بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا بصدد شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث حديث جامع في بابه، فإن جابرا من أضبط من روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا.
هذا فيه تواضع من جابر رضي الله عنه، وأيضا فيه الرفق بالسائل وبالمتعلم، حيث وضع يده على رأسه وفتح زره الأعلى ثم زره الأسفل، ووضع يده بين ثدييه على صدره، وفيه إكرام لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن محمد بن علي بن الحسين وهو ولد زين العابدين، وهو أبو جعفر ويلقب بالباقر، فقال: سل عما شئت. والنساجة الذي كان ملتحفا به، هذا الثوب نوع من الثوب ينسج من النسيج، منسوج كالطيلسان، وهو نوع من الثياب، ووضع رداءه على المشجب، والمشجب أعواد وعيدان في أسفل هذه الأعواد، يعني قوائم مفرجة بين قوائمها ومضمومة في رؤوسها، مضمومة في رؤوسها كالمعلاق. وضع رداءه على المشجب. نعم.
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة.
سأل عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 9 سنين لم يحج، وفي السنة العاشرة أي من الهجرة أذن في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حاج، أي هذه السنة. والحج فرض في السنة 9 للهجرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية في صدر آل عمران نزلت في السنة 9، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام لأنه استقبل الوفود، وسمي ذلك العام بعام الوفود، وإنما بعث أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة للهجرة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة بعد ذلك. أما من العلماء من ذهب إلى أن الحج فرض في السنة السادسة، واستدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم هذه الآية نزلت في السنة السادسة، لكن هذه الآية ما تدل على وجوب الحج ابتداء، وإنما تدل على إتمام الحج، أي من شرع في الحج فلا بد ويجب عليه أن يتم الحج، ومن شرع في العمرة فلا بد أن يتم العمرة. إذن هذه الآية نزلت في الحديبية في السنة السادسة، لكن ما تدل هذه الآية على وجوب الحج، وإنما تدل على إتمام الحج أو العمرة. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، وقدم المدينة بشر كثير، قدر بمئة ألف حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة، وهذا ميقات أهل المدينة، وهذا ميقات من المواقيت، والمواقيت تنقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فإنه يختص بالحج فقط، أما الميقات الزماني فإنه للحج والعمرة. الميقات الزماني للحج فقط، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما الميقات المكاني فللحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل العراق ذات عرق، ووقت لأهل الشام الجحفة. وذا الحليفة تصغير الحلفاء، وهو شجر بري معروف لكثرته في هذا المكان، فسمي بهذا الشجر ذو الحليفة، تصغير لاسم هذا الشجر، وهو ميقات أهل المدينة. وهذا هذا الميقات من أبعد المواقيت. وقرن المنازل قيل أنه قرن الثعالب، لكن هذا ليس بصحيح، قرن الثعالب غير قرن المنازل، وتسمى قرن المنازل بالسيل الكبير الآن، وأيضا تسمى بأبيار علي بالنسبة لميقات أهل المدينة ذا الحليفة. أردت أن أقول في قرن المنازل أبيار علي، لكن أبيار علي يعني اسم يعني أطلقه أهل البدع، يعني ما ينبغي، وهذا من الألفاظ المنهية عنها على لسان العوام. فأهل البدع قالوا أن علي، زعموا أن عليا قاتل الجن في ذاك الموضع، فقالوا أبيار علي. فينبغي أن نقول ذا الحليفة كما نطق النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع إلى قرن المنازل، فقرن المنازل تسمى بالسيل الكبير، ويلملم قيل أنه اسم للمكان، وقيل أنه جبل يلملم، وتسمى الآن السعدية، وذات عرق تسمى الآن بالضريبة، سمي بذلك لأن فيها جبلا عرقا يعني جبل صغير. والجحفة ميقات أهل الشام، والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت وحل بها الوباء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن ينقل يعني حمى المدينة إليها، لأنها في ذاك الوقت كانت بلاد كفر، وخربت، والناس أبدلوا بالجحفة برابغ ويحرمون الآن من رابغ، ومن أحرم من رابغ يعني أحرم من الجحفة وزيادة. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز الميقات من غير إحرام، وفي هذه المواقيت تعظيم البيت، وفي هذه المواقيت آية للنبي عليه الصلاة والسلام، آية لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن هذه البلاد يعني ستفتح في المستقبل ويقدم منها يعني المسلمون إلى بيت الله عز وجل فيحجون ويعتمرون، آية لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تسهيل على الناس بأن لا يجتمعوا في مكان ويحرموا من مكان واحد. فيجوز لمن يعني كان من أهل اليمن ومر على ميقات أهل المدينة مثلا أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وليس يعني معنى ذلك أنه من أهل اليمن لابد أن يرجع إلى ميقاته، لا. وهكذا من كان مثلا من أهل العراق لو مر على ميقات أهل نجد فله أن يحرم ولا يجاوز الميقات، وليس معنى ذلك أنه يذهب إلى ميقاته، لا. لكن اختلف أهل العلم أن الشامي إذا مر يعني رجل من أهل الشام مر بميقات أهل المدينة، مر بذي الحليفة، هل يحرم من ميقات أهل المدينة أم يجاوز الميقات من غير إحرام فيحرم من رابغ أو من جحفة؟ لأن في طريقه أولا سيمر بميقات أهل المدينة ثم سيمر بميقات أهل الشام، فالجمهور على أن لا يمر من الميقات ولا يجاوز الميقات إلا أن يحرم، ولا يجوز له أن يمر من غير إحرام. وذهب الإمام مالك أن له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل الشام ويجاوز ميقات أهل المدينة إلى ميقاته الأصلي، وقالوا أن ميقات أهل المدينة بالنسبة له فرع وذاك الأصل، فله أن يدع الفرع ويأتي على الأصل. وهذا وجه وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلنا، فيحرم من ميقات أهل المدينة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، قال عليه الصلاة والسلام من كان دون المواقيت وأقرب إلى مكة من المواقيت أحرم من مكانه، كأهل الشرائع مثلا لا يجب عليهم أن يخرجوا إلى الميقات وإلى قرن المنازل أو إلى سيل، لا، وإنما يحرمون من أماكنهم، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، قال حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج فقط، أهل مكة يحرمون من مكة في الحج فقط، أما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى الميقات، لا، يخرجون إلى أدنى الحل، يعني أدنى حل يعني أدنى الحل يعني التنعيم، أو مثلا يخرجون إلى عرفة، المهم يخرجون إلى الحل ويأتون بالعمرة. ومن جاوز الميقات إن كان متعمدا فهو آثم، وإن كان جاهلا لا يأثم بذلك، ولكن إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإما أن يكون يعني يجبر هذا النقص وهذا الواجب، لأن من جاوز الميقات من غير إحرام ترك واجبا، الإحرام عند الميقات من واجبات الحج من الواجبات، فمن ترك واجبا أجبر بدم وعليه دم لأثر ابن عباس، ولا بد أن يرجع من الميقات الذي تركه، أو الذي نسيه، لا إلى أقرب ميقات له. إن قدم مثلا من ميقات أهل المدينة كما ذكرنا أنه أبعد المواقيت، ووصل إلى مكة ولم يحرم من الميقات، فإما أن يجبر هذا النقص بدم، وإلا أن يرجع ما يذهب إلى مثلا أقرب المواقيت إلى السيل، لا، لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى ميقات أهل المدينة، وإلا عليه أن يجبر بدم. قال جابر: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصنع، فأمرها أن تغتسل، يعني كغسل الجنابة، وأن تستذفر. قال: واستذفري بثوب وأحرمي، أي تشد على نفسها بالثوب، أي تتلجم، أي تتحفظ حتى لا ينزل الدم، وتحرم. إذن الحائض وكذلك النفساء، الحائض تحرم من الميقات، وتفعل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته عن البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد وأحرم، ومن الناس من يظن أن للإحرام يعني صلاة، يصلي ركعتين للإحرام، وليس كذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى، ولم يبين في الحديث هل هذه الصلاة صلاة فريضة أم صلاة نافلة، وإنما لعله صلى الفريضة، ولعله صلى الضحى، أو صلى يعني للوضوء سنة الوضوء. ولبى النبي عليه الصلاة والسلام وأحرم بعد الصلاة. واختلف العلماء في تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي بعد الصلاة؟ لأن عند النسائي أنه أهل دبر الصلاة، و ذكر ابن عمر أنه أهل عندما استوى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، وذكر جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عندما علت واستوت به ناقته البيداء، والبيداء جبل صغير في ذي الحليفة. فاختلف العلماء، وقبل أن نرجح هل النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر الصلاة أو عندما استوى على ناقته أو عندما علت به ناقته على البيداء، نجمع. هل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع. قال العلماء: دبر الصلاة أي عندما استوى على ناقته، واستوى بعد الصلاة أي دبر الصلاة، وعلت به ناقته أي دبر الصلاة وبعد الصلاة علت به ناقته، هذا جمع. ومن العلماء من جمع أن من الناس من سمع إهلال النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، ومنهم كابن عمر سمع إهلال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استوى على ناقته، ومنهم كجابر رضي الله عنه سمع إهلال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استوت به ناقته على البيداء. وهذا الجمع قد ورد عند أبي داود عن ابن عباس موقوفا عليه ذكر هذا الجمع، ولكن في الحديث ضعف في سنده ضعف، ولكن هذا الجمع جمع طيب والجمع أولى من الترجيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل وأطلق جابر رضي الله عنه على إهلال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل بالتوحيد، هذه تلبية، وهذا الإهلال هذه التلبية تلبية عظيمة أطلق عليها جابر بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، أجبتك يا رب. وأين النداء من الله تعالى؟ لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فهذا هو النداء. وفي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر التوحيد من أول ما لبى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل كلمة من كلمات التلبية التوحيد، اللهم تدعو وتنادي هذا الإله الحق المستحق للعبادة، في هذه الكلمة الواحدة التوحيد، اللهم، أي تنادي الإله الحق المستحق للعبادة، لا شريك لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته. وأيضا من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك إله الحق، والناس يلبون ويزيدون في تلبيتهم، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني ورد عن ابن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وأيضا كانوا يقولون لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على تلبيته. فلا حرج على الحاج أن يلتزم بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يزيد في تلبيته بتلبية ابن عمر ولبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث الناس وأصحابه برفع الصوت في التلبية، إن جبريل أتاني أن آمر أو أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وقال جابر وكنا نصرخ بها صراخا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أي أعمال الحج أفضل قال العج والثج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني كثرة سيلان دم الهدايا والأضاحي، فهذه من أفضل الأعمال العج والثج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ملبي يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، وهذا يدل على فضل يعني التلبية. نعم.
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
قول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، فهم بأنهم حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحجة هي أول حجة بالنسبة إليهم، فحجوا وأرادوا الحج ولم يريدوا بحجهم العمرة. يقول جابر ننوي الحج ولسنا نعرف العمرة. وقول جابر ثم أتينا البيت معه أي الكعبة ودخلنا المسجد الحرام، ودخول المسجد الحرام كدخول أي مسجد من المساجد، من أي أبوابه دخل، ويدخل برجله اليمنى ويعني يقول ما ورد، يقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بسم الله اللهم صل على محمد، أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان قديم من شيطان رجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يدخل في أي مسجد من المساجد. دخول المسجد الحرام كدخول أي مسجد من المساجد. ثم يتجه إلى البيت، إلى الحجر، ويستلم الحجر ويطوف بالبيت مطبعا، والاطباع بأن يعني يظهر الكتف الأيمن، بأن يجعل الرداء تحت إبطه وطرف الرداء على عاتقه الأيسر، ويظهر الكتف الأيمن. والحكمة من الاطباع الاقتداء أولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإظهار القوة والنشاط. والاطباع يكون في الطواف كله، يعني في الأشواط السبعة كلها، واضح؟ ويتجه إلى الحجر ويستلم الحجر، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهذا الطواف سنة ليس بواجب. طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أما المتمتع فإن هذا الطواف يكون له طواف العمرة. فيطوف بالبيت ويستلم الحجر أولا، يتجه إلى الحجر ويستلم الحجر، واستلام الحجر يعني مسح الحجر، واستلام الشيء بحسبه، يعني تستلم المال، واستلام المال بقبضه، واستلام الحجر بمسحه، ويعني ثبت الاستلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم من البيت إلا الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود. هذا الحجر يعني نزل من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الثلج، حتى سودته بخطايا بني آدم، وفي رواية أهل الشرك. يعني أجر عظيم في مسح الحجر الأسود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق على من استلمه بحق. وقال عليه الصلاة والسلام استلام الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. فأجر عظيم. والاستلام له مراتب. المرتبة العليا والأولى أن يستلم، أي يمسح الحجر ويقبل الحجر، هذه المرتبة العليا. المرتبة التي بعدها الاستلام دون التقبيل، يعني قد يكون السبب يعني الزحام، ما تستطيع أن تقبل، فتقبل اليد، تستلم بيدك اليمنى وتقبل، ما تستطيع أن تقبل الحجر فتقبل يدك، هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة الإشارة باليد اليمنى، بيد واحدة ليس باليدين كما يفعل بعض الناس، يرفع يدين كأنه يكبر للصلاة ويقف ويسبب الزحام، لا، وإنما يشير ويتحرك ويطوف بالبيت. والإشارة كما ذكرنا باليد اليمنى، ولا يقبل يده، ويقول الله أكبر. وثبت عن ابن عمر أنه يقول بسم الله الله أكبر، واضح؟ وأما استلام الركن اليماني فإنه يستلم الركن ولا يقبل، ولا يقبل يده أيضا، ولا يقول الله أكبر ولا يقول بسم الله والله أكبر، وإذا يعني ما استطاع أن يستلمه أن يمسح على الركن اليماني بيده فلا يشير. إذن المشروع في الركن اليماني الاستلام فقط، واضح؟ ويرمل ثلاثا ويمشي أربعة، والرمل هو إسراع الخطى، الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، فيرمل ثلاثا ويمشي أربعة، يرمل لا كما يفعل بعض الناس من هز الكتفين، لا، وإنما الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. وسبب الرمل أن قريشا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقدم يعني في السنة السابعة للهجرة، وقالوا يعني شماتة، ويحبون أن يشمتوا بالمسلمين، وقالوا أنه سيقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، وجلسوا ناحية الحجر ينظرون في الجهة الشمالية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك أمرهم بالرمل، فلإغاظة الكفار. ففي عمرة القضاء النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الركن اليماني، فإذا انحرف عن الركن اليماني وغاب عن أنظار قريش مشوا بين الركنين، ففي عمرة القضاء يعني كانوا يرملون في الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الركن، وبين الركنين يمشون، واضح؟ وفي حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، مع أن السبب زال، لكن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني أورد عمر على نفسه هذا الإيراد وهذا الإشكال، ففي من رمل وقد عزنا الله، ثم أجاب نفسه أن يعني شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نفعله، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تذكرة، تذكرة تذكر الإنسان عند الرمل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أغاض كفار قريش لما رأوا قريش المسلمين وهم يرملون، قالوا أن هؤلاء أشد يعني أشد جريا ومشيا من الغزلان، فغاضهم ذلك وحزنوا. ولماذا لم يكن الرمل في أربعة أشواط والمشي في ثلاثة أشواط؟ أولا جاءت الشريعة بالتيسير، وفي أربعة أشواط يعني صار ذلك أشق على الناس، والشريعة جاءت بالتيسير. وأيضا في أن الرمل في ثلاثة أشواط قطع العبادة على الوتر، لو تنظر إلى العبادات أغلب العبادات يعني جاءت أنها تقطع وتنتهي بالوتر، فالشريعة جاءت يعني ما يضر إذا يعني رملوا في ثلاثة أشواط أو أربعة، المقصود حصل إغاظة الكفار. طيب هناك مسألة، هل الرمل يعني مع البعد عن الكعبة أفضل أم المشي يعني مع القرب من الكعبة؟ ها، ما هو الأفضل؟ من يدري؟ يعني القرب من الكعبة لكن لشدة الزحام مع المشي، أو الرمل مع البعد؟ الرمل أفضل، أحسنت، أفضل الرمل، أفضل، أحسنت، بارك الله فيك. القاعدة يعني تقول مراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمن العبادة أو بوقت العبادة. يعني لو رأيت مثلا فلان حاقب أو حاقن، هل تقول له أدرك الصف الأول أو أدرك الإمام، أدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، أو أنه يذهب ويقضي حاجته ويدخل ولو في الصف الأخير ولو في الركعة الثانية، لكن تدخل الصلاة بخشوع، لا هو وهو يدافع لخبثان. ما هو الأفضل؟ أن تدخل الصلاة بخشوع، هذا أفضل. ويطوف بالبيت ويجعل البيت عن يساره ويدعو بما شاء من الأدعية ويقرأ القرآن بما تيسر له ذلك، ويذكر الله عز وجل بالأذكار المطلقة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، هذه الأذكار، ويكثر من الأذكار ويكثر من قراءة القرآن بما تيسر، ويكثر من الدعاء. أما أن يخصص لكل شوط دعاء معينا فهذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الزيادة على هذا فلم يثبت، وادخلنا الجنة مع الأبرار، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك زحام فلا حرج عليك أن تكرر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى تنتهي. طيب، هناك مسألة في الشوط الأخير وأنت تطوف بالبيت في الشوط الأخير، الشوط السابع، هل تستلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ في هذا التفصيل. أما الركن اليماني فنعم، لأنك لازلت في الطواف. أما الحجر الأسود في الشوط الأخير فلا، لأنك انتهيت من الطواف وفرقت من الطواف، واضح؟ فلا تكبر ولا تستلم الحجر الأسود. وبالنسبة للطواف لابد أن يطوف الحاج أو المعتمر، تطاف بالبيت لابد أن يطوف يعني من خارج الحجر لا من داخل الحجر، لأن الحجر من البيت، لأن الحجر من البيت، لأن قريش يعني قصرت بهم النفقة لما بنوا الكعبة، وأنقصوا من البيت، وأنقصوا من البيت من ناحية الشمالية من ناحية الحجر، لأن الناحية الأخرى الناحية اليمانية فيها الحجر، فأنقصوا. فلا بد أن تطوف من خارج الحجر، لأن يعني جزءا من الحجر من البيت، واضح؟ وأيضا ما تستلم إلا الركنين، أما الركن الشمالي والركن الغربي فلا. لماذا؟ لأن أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، وأيضا لأن الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم، واضح؟ كما ذكرنا أن قريشا يعني قصرت بهم النفقة فما بنوا الركن الشمالي والغربي على قواعد إبراهيم. ثم يتجه بعد أن ينتهي من ويفرغ من طوافه، ينتهي إلى المقام ويقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته بقراءة هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يستشعر الإنسان أنه يمتثل لأمر الله عز وجل. وأسمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويصلي خلف المقام، وإن لم يتيسر له صلى بعيدا، وإن لم يتيسر له لزحام شديد يصلي في أي مكان في المسجد، ولكل طواف ركعته، ولكل طواف ركعته، يقرأ في الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص بعد الفاتحة، ثم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ويستلم الركن أي الحجر الأسود قبل أن يذهب إلى الصفا، يستلم الركن أي الحجر الأسود، ولكن هيهاته هيهاته في هذا الوقت للزحام الشديد، فلا يشرع الإشارة، وإنما الاستلام كما ورد، تقف حيث النص، النبي عليه الصلاة والسلام وما قبل، فلا تقبل ولا تشير، حتى لو استلمت بيدك لا تقبل ولا تقول بسم الله والله أكبر، وإنما المشروع الاستلام كما ورد، ومن زاد فعليه أن يثبت وأن يأتي بالدليل، والأمر يعني ما يبدع مثلا، ما نقول أن هذا بدعة وكذا، لكن الأفضل أن الإنسان يقف مع النصوص، واضح؟ و يعني استلام الحجر يعني دائما يكون في الطواف، إلا في هذا الموضع، يعني عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام كان كالمودع للحجر وللبيت. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة.
ثم بعد ذلك يذهب إلى، بعد أن يستلم الركن يذهب إلى الصفا ويقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجابر رضي الله عنه اقتصر على إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الآية؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الآية وأخبر جابر يعني بأول الآية، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا حرج إن أكملت الآية، لكن نقول يعني الاقتصار على ما ورد هذا أولى، ولا حرج عليك إن أكملت، يحتمل هذا ويحتمل هذا، إن الصفا والمروة هذا عند القرب من الصفا، لكن إن وصلت إلى المروة لا تقول هذا، وإن رجعت إلى الصفا مرة أخرى لا تقول، وإنما في أول قدومك إلى الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله، أي تبدأ بالصفا، لأن الله عز وجل بدأ به، قال إن الصفا، فبدأ بالصفا، فتبدأ أنت بالصفا، أبدأ بما بدأ الله به. فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة والبيت وكبر ووحد الله عز وجل، لا إله إلا الله الله أكبر، وذكر هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ذكر ثلاث مرات ودعا بين هذا الذكر. إذن ذكر ثلاث مرات ودعا مرتين ويرفع يديه عند الدعاء، لأن رفع يديه من أسباب إجابة الدعاء. ثم يعني يتجه إلى المروة، من الصفا إلى المروة يعتبر هذا شوطا واحدا. فإذا انصبت قدماه ببطن الوادي وهو مجرى السيل بين العلمين الأخضرين، سعى سعيا شديدا، أي ركض ركضا شديدا، وهذا يعني بالنسبة للرجال، أما النساء فلا، كذلك الرمل بالنسبة للرجال فقط. ويسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى يعني بين العلمين الأخضرين، ثم يمشي حتى يصل إلى المروة ويقول كما قال، لكن ما يقول إن الصفا كما ذكرنا، ما يقول إن الصفا والمروة، إنما يكبر ويوحد الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، ويذكر ثلاثا ويدعو بين الذكر ويدعو أي مرتين، ثم يتجه مرة أخرى إلى الصفا، وهكذا حتى في يعني رجوعه إلى الصفا يسعى سعيا شديدا بين العلمين، وهكذا من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبعة أشواط. فإذا وصل في الشوط السابع إلى المروة فلا يقول هذا الذكر، لأنه انتهى من العبادة وفرغ من العبادة، كالتكبير وكاستلام الحجر. لما يستلم وفي نهاية الشوط السابع في الطواف بالبيت، في الشوط السابع وفي نهاية الشوط ما يستلم الحجر ولا يشير ولا يقول الله أكبر ولا بسم الله الله أكبر، وكذلك هنا وهو يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا يدعو الله عز وجل بما شاء من الأدعية من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله عز وجل بمطلق ما ورد من الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ولا يخصص لكل شوط دعاء معينا، وليس للسعي يعني بأن تصلي ركعتين كركعتي الطواف، لا، نجد أن بعض الناس يصلون، وهذا يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد السعي بين الصفا والمروة، واضح. وبعد ذلك يعني الحلق والتقصير بالنسبة للمتمتع. نعم أكمل.
فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراقي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذين قدم به الذين قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لو لم يسق الهدي فيتحلل ويجعلها عمرة، تمنى ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، والعلماء من ذهب أنه كان يعني مفردا، لأن في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا في حجه، أي قرن الحج بالعمرة. وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون متمتعا وأن يتحلل، لكن من كان معه الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، أي في يوم النحر في يوم العيد يتحلل، لا يستطيع أن يعني يتحلل. وأمر من لم يسق الهدي بالتحلل، ويجعل هذا الطواف وهذا السعي يعني سعي وطواف العمرة، ويتحلل بالتقصير. ومن كان مفردا ومن كان يعني قارنا فالطواف الأول يكون طواف القدوم كما ذكرنا أنه سنة، هذا الطواف سنة، والسعي بعد الطواف هذا سعي الحج. ولهذا القارن والمفرد لا يسعون في يوم العيد، أما المتمتع فإنه يعني يطوف، هذا طواف العمرة، ويسعى هذا سعي العمرة، ثم عليه طواف وسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج. أما المفرد والقارن فإن عليه في يوم العيد طواف فقط، أليس كذلك؟ ها؟ نعم، لأننا دائما نكون متمتعين يعني. طيب إذن واضح؟ ها؟ سعي واحد بعد القدوم، طواف القدوم فقط، هذا الذي يقوله، ما عليه إلا سعي واحد. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كان يتمنى، لأن كما ذكرنا أن أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج كبيرة وأمر عظيم. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستوضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولكم عليهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
قول جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي. فبعد السعي يتحللون من كان متمتعا بالتقصير بالتقصير، ما أقول بالحلق مع أن الحلق أفضل. لماذا؟ أحسنت، في يوم العيد حتى يعني يكون له شعر. إذا حلق في يوم العيد ماذا سيفعل؟ هذا للمتمتع، أما القارن والمفرد فلا يحلق شعره، فلا يحلق شعره. دقيقتين؟ نعم، ما قد أخذنا. طيب، وأجر الحلق والتقصير بين عليه الصلاة والسلام أن يعني الحلق له أجر عظيم، بكل شعرة تسقط حسنة، واضح؟ ويعني من كان متمتعا فإنه يلبس الثياب ويتمتع يعني بما أباح الله عز وجل له من طيب وغير ذلك مما حضر عليه من محظورات الإحرام حتى يأتي يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. وقوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ويوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الناس يتروون في هذا اليوم ويتأهبون بسقي الحجاج الماء لأن منى ليس بها ماء، وعرف كذلك ومزدلفة. واليوم الذي بعده يسمى يوم عرفة وهو يوم التاسع لأن به الوقوف بأعظم ركن وهو الوقوف بعرفة. واليوم العاشر يسمى يوم النحر، واليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق يسمى يوم القر لأن الناس يستقرون بمنى، واليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام التشريق يسمى يوم النفر الأول، بعد الرمي الناس ينفرون من تعجل. واليوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني، من تأخر بعد الرمي ينفر. فيوم التروية من كان متمتعا يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، وإن زاد لا رياء ولا سمعة، يغتسل طبعا للإحرام ويتطيب وكما فعل عندما يعني أهل عند الميقات، ويحرم في مكانه بمكة ثم يتوجه إلى منى ويصلي بمنى الصلوات الخمس في أوقاتها ويقصر الصلاة من غير جمع. وما هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر أو لم يجمع، عفوا لم يجمع؟ الأصل في أن الصلاة تؤدى في وقتها، لو جمع النبي عليه الصلاة والسلام لبين جابر ذلك الجمع، لما لم يبين علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع. وأما القصر فقد ورد عن أنس كما في الصحيحين، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فلم يزل يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قصر الصلاة من غير جمع بمنى، وبات بمنى، وهذا المبيت سنة، وصلى الفجر بمنى، وفي اليوم التاسع توجه إلى عرفة، وهذه المسافة من منى إلى عرفة من أطول المسافات في المشاعر في الحج، فأطول مسافات من منى إلى عرفة. أما من عرفة إلى مزدلفة فالمسافة قريبة، ومن مزدلفة إلى منى فالمسافة قريبة، ومن منى إلى مكة فالمسافة قريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة، ونمرة قرية قرب عرفة ليست من عرفة، وضربت له قبة فنزل، وهذا النزول سنة. واستراح النبي عليه الصلاة والسلام يعني مدة طويلة، حتى أنه يعني بعد ذلك لما خرج من نمرة قال جابر فرحلت راحلته، فرحلت أي يعني جعل على دابته الراحلة، ورحل النبي عليه الصلاة والسلام أي أنزل في بنمرة رحله واستراح وجلس حتى إذا زالت الشمس توجه إلى عرفة، وأتى بطن الوادي، وادي عرنة، وعرنة ليست من عرفة، ووادي عرنة ليس من عرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل عرفة موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وهذا خطأ من الحجاج من يقف بعرنة أو ينزل بنمرة، لا، ويبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف قبل الزوال بنمرة، فإذا زالت الشمس أتى بطن الوادي، وادي عرنة، فخطب الناس خطبة بليغة ذكر فيها قواعد الإسلام، وبين أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا، وأوصى بالنساء، وأن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي، قال عليه الصلاة والسلام هاتين موضوع، وأن الربا الجاهلية موضوع، وأول ما وضع النبي عليه الصلاة والسلام ربا العباس، وأن دماء الجاهلية موضوعة، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش، وقال ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني ذكر وصايا عظيمة، ما أن تمسكتم أي بكتاب الله واعتصمتم لن تضلوا أبدا. فأتى بخطبة عظيمة بليغة، ثم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أقام وصلى العصر. وهذا اليوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة، صلى يعني الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما شيء. ما هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ولم يصلي الجمعة؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا خطب ثم أمر بلالا فأذن. أما بالنسبة ليوم الجمعة ف فالأذان أولا ثم الخطبة ثم الإقامة ثم الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، جمع إلى الظهر والعصر. ومن العلماء من قال أن الجمعة يعني لا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما الجمع الذي ورد بين الظهر والعصر، هذا قول من أقوال أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد ذلك تفرغ للدعاء وأتى الصخرات واستقبل القبلة حتى فلت الزمام، وأخذ الزمام بيده وهو رافع يده الأخرى، وهو رافع يده الأخرى يدعو الله عز وجل. ونرى الآن أن الناس يعني يتكلفون وإلى الصعود إلى جبل الرحمة والذي يسمى جبل الدعاء، ويتجهون ما يتجهون إلى القبلة، يتجهون إلى جبل الرحمة، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، تقف إنما تيسر لك، أما أن تتعنى وتقصد هذه الأماكن ومنهم من يضع خرق وكذا وكذا، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الدعاء في هذا اليوم، هذا اليوم هو يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ينزل ربنا في يوم عرفة إلى السماء الدنيا يدنو، فيباهي بأهل عرفة أهل السماء، يباهي بهم الملائكة، ما أراد هؤلاء، هؤلاء عبادي، يقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق ولم يروني فكيف لو رأوني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: فلو كان عليك مثل رمل عالج، الرمل المتماسك، أو مثل أي ذنوبا، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل أطر السماء ذنوبا، غسله الله عنك. ما من يوم من أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الإنسان يجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى غروب الشمس في يوم عرفة، وخالف الكفار في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، دفع بعد أن غربت الشمس وذهبت الصفرة. نعم تفضل قرأ. ثم أذن
وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمامة حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، فدفع بعد غروب الشمس حتى وذهبت الصفرة، أما المشركون فإنهم دفعوا من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة، وأهل قريش لم يقفوا بعرفة، وإنما يقفون في مزدلفة ويقولون إننا أهل الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يفيض من عرفة من حيث أفاض الناس، كل الناس يفيضون من عرفة وقريش لا، ويقولون إن أهل الحرم ويقفون بمزدلفة. فخالف عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، خالف المشركين. ويعني هذا الدفع بعد غروب الشمس من واجبات الحج، فمن دفع قبل ذلك يعني كما ذكرنا عليه دم، ولا يجوز التعمد في ذلك، وفي ذلك موافقة لهدي الكفار إن دفعت قبل غروب الشمس، فلابد أن تنتظر حتى تغرب الشمس وتذهب الصفرة. والوقوف بعرفة كما ذكرنا يبدأ بعد الزوال وينتهي إلى طلوع الفجر، فمن وقف ولو لحظات يسيرة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. أما من فاته الوقوف ما وقف بالنهار ولا بالليل فاته الحج، لأن عروة بن مبرز يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك حبلا أي مرتفعا إلا وقف عنده، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر في مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه وقد دفع يعني ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفث. إذا وقفت بعرفة من ليل أو نهار ولو لحظات يسيرة أدركت الوقوف، لكن أن تدفع وتخرج من عرفة قبل غروب الشمس فهذا يعني الدفع بعد غروب الشمس من واجبات الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دفع طيب لما دفع يعني شد زمام القصواء، والقصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قد شنق على للقصواء الزمام يعني جذب وضيق وخلق حتى لا تسرع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السكينة السكينة يا أيها الناس، ويشير بيده السكينة السكينة، وإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، حتى أن يعني قال إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني من شدة ما يعني شنقه لزمام الناقة وما يعني ضيق على الناقة حتى أن رأس الناقة ويعني مورك رحله يعني المكان الذي يضع الراكب رجله عندما يمل من الركوب أو يتعب من الركوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس السكينة السكينة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. وهذا النزول وقع اتفاقا، فلا يأتي أحد يقول سأنزل مثل ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وضوءا خفيفا، وإنما هذا يعني بمقتضى الطبيعة والجبلة، وما يأتي أحد يقول هذا النزول. ويصلي بمزدلفة، نعم طيب نقف عند هذا والله أعلم. طيب كلما أتى حبلا من الحبال أي يعني مرتفعا من الرمال ودعثا ورملا وليس جبل، حبلا أي مرتفعا من الرمل، أرخى زمام الناقة حتى تسرع الناقة وتصعد بسهولة، حتى تصعد الناقة ولا يعني تتعب. طيب